الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من دروس جامع العثماني، موضوع الدرس اليوم اسم من أسماء الله تعالى وهو القدوس. تحدثنا قبل أسبوعين عن اسم الملك، الله لا إله إلا هو الملك القدوس. وقبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم الجليل، أود أن أقف وقفة يسيرة عند مقدمة ضرورية. كلكم يعلم أن الجماد كائن يشغل حيزا له طول وعرض وارتفاع ووزن. تعلمون ما الحجم؟ هناك نقطة، النقطة ليس لها حجم، فإذا تحرك شكلت خطا، فإذا تحرك الخط شكل سطحا، فإذا تحرك السطح شكل حجما. نقطة، خط، سطح، حجم. الجماد يشغل حجما، يعني له طول وعرض وارتفاع ووزن. أما النبات فيشغل حجما وينمو. أما الحيوان فيشغل حيزا وينمو ويتحرك. أما الإنسان يشغل حيزا وينمو ويتحرك ويفكر. ففي اللحظة التي يعطل فيها الإنسان فكره وعقله انتهت إنسانيته وعاد إلى طور البهيمية، يعني من كانت حياته طعاما وشرابا ومتعا مباحة أو غير مباحة، وعملا ومالا دون أن يفكر في الذي خلقه، في الذي أوجده، أين كان، أين سيكون، ما المصير. الإنسان الذي يعطل فكره أو يستخدمه في غير ما خلق له، يعني ممكن تشتري حاسوب بعشرات الملايين وتضع على هذا الحاسوب حاجاتك، جعلته كالطاولة، أليس هذا غباء شديد؟ أن تستخدم جهازا بالغ التعقيد يقدم لك خيرات كثيرة لو أعملته تستخدمه كطاولة. فإما أن فالذي يعطل عقله أو يستخدمه في غير ما خلق له، يسيء استخدامه، هذا الإنسان ألغى إنسانيته وتحركت فيه حيوانيته. قلت هذه المقدمة من أجل أن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان قوة إدراكية. قوة إدراكية، ما الذي يجب أن يدركه بها؟ ما الموضوع؟ هنا السؤال. قرأت قبل فترة أن ما يطبع في العالم في اليوم الواحد، ما يطبع في العالم في اليوم الواحد لا يستطيع الإنسان أن يقرأه في أكثر من 50 عاما. ما يطبع في العالم، في العالم كله في يوم واحد، لا يستطيع الإنسان أن يقرأه في أقل من 50 عاما. إذن هناك موضوعات لا تعد ولا تحصى، ما الذي آخذ وما الذي أدع، ما الذي أقرأ وما الذي لا أقرأ، ما الذي أطلع عليه وما الذي أهمله. هذا سؤال خطير. إذن لا بد من الاصطفاء، لا بد من أن تصطفي الموضوع الخطير، ومعنى خطير أن له علاقة بمصيرك. يعني إنسان في مكتبه 4 جدران فيها كتب من الأرض وحتى السقف، وبعد أيام عنده فحص مصيري، إن نجح في هذا الامتحان سيترتب على نجاحه مكتسبات كثيرة. في هذه المكتبة كلها كتاب واحد مقرر له علاقة بهذا الامتحان، إذن من البديهي أن يدع كل هذه الكتب وأن يقرأ هذا الكتاب. إذن الإنسان أودع الله فيه قوة إدراكية، أودع فيك العقل. لما خلق الله العقل قال أقبل فأقبل، ثم قال أدر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أعطي وبك آخذ. إن سألتموني عن أعظم شيء خلقه الله في الكون أقول لكم العقل، لأنه مناط التكليف، مناط التكليف. لولا هذا العقل الذي أودعه فيك ما كلفك، والعقل وسيلة معرفة الله عز وجل. قلنا في درس سابق إن المشكلة بما أن النفوس من طبيعة واحدة، فلو أن أي إنسان بعيد عن الله عز وجل عرف ما عرف المؤمن لأقبل على الله كما يقبل المؤمن، لو أن أي إنسان عرف ما عرفه رسول الله لأحب الله كما أحبه رسول الله. النفوس واحدة، والدليل هو الذي خلقكم من نفس واحدة، من طبيعة واحدة، من جبلة واحدة، من خصائص واحدة. ما دامت طبيعة النفس واحدة، التفاوت إذن في ماذا؟ في العلم. لذلك قالوا يفعل الجاهل في نفسه ما لا يفعله عدوه به. مزارع عنده حقل مزروع نبات له ريع كبير، قدرت هذه المساحة المزروعة بهذا النبات ريعها في الموسم الواحد يزيد عن 200,000 ليرة، ضمن بيوت محمية. فاشترى دواء كيماويا وحله من دون تعليمات الصانع ورشه، كل هذا النبات مات من فوره وخسر الموسم كله. فهذا الإنسان الجاهل ما قرأ التعليمات، فعل في نفسه ما لا يفعله عدوه به. إذن الأزمة أزمة معرفة، أزمة علم. المشكلة الأخطر أن الإنسان حينما يأتيه الموت سيعرف كل شيء، وسينكشف له كل شيء، وسيرى الحقيقة، وسوف ينكشف له الغطاء. لقد رأى فرعون ما رآه سيدنا موسى، ولكن متى؟ بعد فوات الأوان. المشكلة أن المعرفة ينبغي أن تكون في الوقت المناسب، يعني ينبغي أن تعرف ما يناسب في الوقت المناسب، ينبغي أن تصطفي من كل المعارف والمعلومات الشيء المناسب وأن تعرفه في الوقت المناسب. الآن السؤال الجديد، لماذا يجب أن نعرف الله؟ هو غني عن هذه المعرفة. إذ قال موسى لقومه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. لماذا نعرف الله؟ نعرفه من أجل أن نعبده، ولن تعبده إلا إذا عرفته. ولماذا نعبده؟ من أجل أن نسعد به، من أجل أن يتحقق الهدف من خلقنا. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذن نعرفه فنعبده فنسعد به. إذن لما ربنا عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة كما تعرفون طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. طيب، من بين ملايين 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 إلى أن ينقطع نفسي، من بين ملايين ملايين الموضوعات، ما الموضوع الأكثر أهمية؟ أن تعرف الله عز وجل، لأنه كما يقول الله عز وجل لمن يوضع في القبر أول ليلة عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. يجب أن تعرفه لأن المصير إليه، لأنك راجع إليه، لأنه ستأتيه فردا تتخلى عن كل شيء. كل المكتسبات التي حصلتها في العمر تفقدها في ثانية واحدة، ليس لك إلا الله. يا قيس يا قيس إن لك قرينا يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك ألا وهو عملك. إذن من بين ملايين ملايين الموضوعات ليس منها موضوع أكثر أهمية من أن تعرف الله عز وجل. عرفت أنه خالق، وعرفت أنه رب، وعرفت أنه مسير إله، وعرفت طرفا من أسمائه الحسنى. وهذا الدرس بفضل الله وتوفيقه فيه جولة متواضعة حول اسم جليل من أسمائه الحسنى ألا وهو اسم القدوس. يعني تعلمنا في الجامعة أن المدرس الناجح هو الذي يستطيع أن يتكلم حديثا بحديث طلي جذاب ممتع غني لفترة طويلة من دون تحضير، يعني معلومات عقلها تمثلها تفاعل معها عاشها أصبحت في قلبه أصبحت تجري مع دمه، فإذا أحب أن يتكلم فاللسان طليق والموضوع جذاب. إذن ألا ينبغي إن سئلت ماذا تعرف عن الله، عن الذي خلقك، عن الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الذي أنعم عليك بنعمة الإمداد أعطاك الهواء أعطاك الماء أعطاك الغذاء أعطاك الأهل أعطاك الأولاد أعطاك العقل تجني به المال، وأنعم عليك مرة ثالثة بنعمة الإرشاد هداك إليه. لو أنه سئلت ماذا تعرف عن الله، ألا ينبغي أن يكون الحديث عن الله حديثا سلسا جذابا ممتعا مديدا طويلا؟ هنا السؤال. فحينما عزمت وبالله التوفيق على أن أجعل كل درسين درسا في أسماء الله الحسنى، هذا هو القصد، أن نعرف الله عز وجل، لأن المعرفة لا بد من أن تنعكس انضباطا في السلوك والتزاما عند حدود الشرع. أنا لا أصدق أبدا أن يتعلم الإنسان شيئا لا ينفذه، لأن الإنسان حينما يقرأ يتفاعل، وحينما يتعلم يتمنى أن يقطف ثمار هذا العلم. الاسم الجليل من أسماء الله الحسنى هو اسم القدوس. أيها الإخوة الأكارم، ورد هذا الاسم في آيتين قرآنيتين. ورد في قوله تعالى في سورة الحشر الآية 33: الملك القدوس هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ورد في قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات والأرض الملك القدوس، الملك القدوس في سورة الجمعة الآية الأولى. القدوس على وزن فعول، وهو من القدس، القدس والقدس الطهارة، والتقديس هو التطهير، والأرض المقدسة الأرض المطهرة. وسميت الجنة حظيرة القدس لأنها مطهرة من آفات الدنيا. وسمي سيدنا جبريل روح القدس أو القدس لأنه طاهر من العيوب في تبليغ الوحي. وفي قوله تعالى حكاية عن الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما معنى ونقدس لك؟ يعني يا رب نحن نطهر أنفسنا ونقدسها كي نكون أهلا للإقبال عليك. وهذه مهمة الإنسان في الدنيا، يجب أن يقدس نفسه كي ينال مقعد صدق عند مليك مقتدر. كلكم يعلم إذا دعي إلى حفل كريم أو إلى لقاء خطير أو إلى مقابلة كريمة، كيف الإنسان يعتني بمظهره، بثيابه، بألوان ثيابه، بكل حركاته وسكناته؟ فلذلك الملائكة يقولون: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل تصدقون أن مهمة الإنسان في الدنيا أن يطهر نفسه كي تغدو مؤهلة لتكون في جوار الله في الجنة؟ لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. عبدي طهرت منظر الخلق سنين. إنسان بدهن البيت بيقول لك مدخل يحتاج إلى تعديل، بيرتب غرفة الاستقبال، بزين مركبته، بزين لبسه. لماذا؟ هذا منظر الخلق. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ والقلب منظر الرب. إذن ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن يجب أن يكون شغلك الشاغل أن تطهر نفسك كي يسمح لك بالإقبال على الله، أن تطهر نفسك كي يسمح لك أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة، وحسن أولئك رفيقا. النقطة الدقيقة في هذا الدرس ربما تحتاج إلى شرح. جاء في تعريف هذا الاسم الجليل أن القدوس هو المنزه عن كل وصف من أوصاف مين بكمل؟ القدوس هو المنزه عن كل وصف من أوصاف، لا الكمال هنا المشكلة. القدوس هو المنزه عن كل وصف من أوصاف الكمال. ما هذا الكلام يا أستاذ؟ جواب هذا الكلام أن الإنسان حينما أدرك ذاته رأى في نفسه كمالات ونواقص. العلم كمال، الحلم كمال، الصبر كمال، السمع، البصر، الإرادة، الحياة، هذه كمالات. الجهل نقص، العمى نقص، الصمم نقص، الخرس نقص، اللؤم نقص، الحقد نقص، الضجر نقص. الإنسان رأى أن هناك كمالات وهناك نواقص في حياته، فلما أراد أن يثني على الله عز وجل نسب إلى الله عز وجل الكمالات التي يعرفها هو. الله سبحانه وتعالى قدوس منزه عن الكمالات التي يتصورها الإنسان من عنده، كل ما خطر بباله فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء. يعني الله عز وجل ليس كالأب ولا كالمعلم، أعظم من ذلك. أن الله رحيم كما يرحم الأب ابنه، لا، الأب أيام يرحم ابنه رحمة من دون علم فيريده المهالك، لا، الله رحيم وعليم. فلذلك لما الإنسان أراد أن يثني على الله عز وجل فأثنى عليه بصفات الكمالات البشرية، قال الله سبحانه وتعالى قدوس منزه عن كل وصف من صفات الكمال البشري، هو أعظم من ذلك، هو منزه عن صفات كمال الناس، ومن باب أولى منزه عن صفات نقصهم، بل إنه منزه عن كل صفة تتصور للخلق. كل شيء تصوره الإنسان عن الله عز وجل فهو منزه عن هذه الصفة. ومن معاني الله أكبر أنه كلما عرفت الله عز وجل فالله أكبر من ذلك، أكبر مما عرفت، هذا معنى منزه ومقدس عن كل صفة يمكن للإنسان أن يتصورها، منزه ومقدس عن كل صفة تشبه صفات الإنسان وتماثلها. ولولا أن الله سبحانه وتعالى سمح للإنسان أن يصفه بصفات كمال البشر لكان وصفه بصفات كمال البشر ذنبا من الذنوب. تقول الله رحيم، تقول الله عادل، الله لطيف، الله حليم. إذا قلت الله حليم يعني يأتي في بالك أن الإنسان قد يحلم، قد يستفز فلا يغضب، هكذا. هو قدوس عن هذه الأوهام وعن هذه الصفات. واضحة هذه؟ قبلتموها؟ أول أمر ما قبلتموها. الواحد من العارفين بالله قال له يا فلان ألا تشتاق إلى الله عز وجل؟ عارف سأل عارف. ومن أمتع ما في الحياة مذاكرة العلم، عارف بالله سأل عارفا بالله. ألا تشتاق إلى الله؟ قال لا والله لا أشتاق إليه، أعوذ بالله، ما هذا الكلام؟ قال كيف تقول هذا الكلام؟ أجابه متى غاب عني حتى أشتاق إليه؟ متى غاب عني؟ يا إمام متى كان الله؟ قال ومتى لم يكن؟ متى لم يكن حتى تقول لي متى كان الله؟ الآن مرحلة أخرى، القدوس هو المنزه عن كل وصف يدركه الحس، عن كل تصور يتصوره الخيال أو يسبق إليه الوهم أو يخترج به الضمير أو يقضي به التفكير. أما أن تقول منزه عن العيوب والنقائص، قال فإن هذا يقترب من باب قلة الأدب مع الله عز وجل أو من باب ترك الأدب. هلا بربك لو كنت في حضرة إنسان عظيم وقلت أنت يا سيدي حدثت الناس عنك، قال ماذا قلت لهم؟ قال قلت لهم إن جنابك لست بكاذب. شكرا. أيقبل هذا؟ هل تمدح ملكا بأنه ليس كاذبا؟ قال هذا من ترك الأدب. ألم ترى في الملك شيئا إيجابيا؟ نفيت عنه الكذب. وهناك قاعدة أن نفي الشيء أحد فروع تصوره، إذا نفيت عن جهة نقيصة إذن بالإمكان أن تقع منه هذه النقيصة. نفي الشيء أحد فروع تصوره، إذن من ترك الأدب أن تقول الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص، منزه عن العيوب، هذا من ترك الأدب. من تعريفات اسم القدوس أن القدوس من تقدست عن الحاجات ذاته. أنت محتاج، أنت فقير، كل شخصيتك وعلمك وذكائك وقوة هيمنتك على الناس وجلدك وعلمك، كل هذه الصفات تتلاشى أمام شربة ماء. قال له يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس؟ قال بنصف ملكي. قال فإذا منع عنك؟ قال بنصف ملكي الآخر. أنت محتاج إلى الهواء، فلو منع منك الهواء، هذا الذي كان يقطع الصحارى يجتاز الصحراء على ناقة عليها زاده وطعامه وشرابه، تعب من السفر جلس ليستريح، أفاق لم يجد الناقة وعليها طعامه وشرابه وهو في عرض الصحراء، فأيقن بالهلاك. من شدة البكاء أخذته سنة من النوم، أفاق فرأى عن بعد شجرة، فأشرق في نفسه نور من الأمل، هرع نحو الشجرة فإذا إلى جانبها بركة ماء، شرب منها حتى ارتوى، ثم تولى إلى الظل فإذا كيس مملوء، ففرح به فرحا عظيما وهو يحسب أن فيه خبزا، ولكن يا للأسف لقد فتح الكيس فلم يجد فيه إلا لآلئة، فصاح وأسفا هذه لآلئة. اللآلئة لها قيمة في المدينة إذا في خبز، أما إذا منع منك الخبز تقول وأسفا هذه ليرات ذهبية ماذا أفعل بها؟ في الحرب العالمية الثانية كما سمعت الرغيف بيع بليرة ذهبية. نعم. إذن الإنسان ضعيف، مفتقر للهواء، مفتقر للماء، مفتقر للخبز، مفتقر للأهل، مفتقر لمن يؤنسه، مفتقر لمن يحبه، أنت فقير في الأصل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. القدوس من تقدست عن الحاجات ذاته، صمد، وتنزهت عن الآفات صفاته. والقدوس من تقدس عن مكان يحويه، لا يحويه مكان، وعن زمان يبليه. الإنسان قال لي أخ، قال لي الله سبحان الله، أخ كريم كان أستاذي، قال لي سبحان الله أنا من 50 عام أنشط مهلأ. طبعا الإنسان بال60 غير بال40 غير بال30 غير بال20 بال70، يعني الزمن يبليه الإنسان، بيحتاج إلى قطع غيار كثير، بده نظارات وبده سنان وبده شعر أحيانا، بده قطع غيار. نعم. والقدوس من تقدست عن مكان من تقدس عن مكان يحويه وعن زمان يبليه، وهو عزيز لا يرتقي إلى تصويره وهم، ولا يطمع في جواز تقديره فهم. هو قدوس في ذاته لكنه يقدس عباده الطائعين. أقول لك هذه الكلمة، فلان مقدس، المقدس هو الطاهر، تقديس بلا طهارة كلام فارغ. فلان مقدس يعني مستقيم، يعني عفيف، يعني طاهر، يعني سليم الصدر، نوايا طيبة، لا ليس في قلبه غل ولا حقد ولا غش، ولا تخونه عينه، ولا يسبقه لسانه، ولا يعطي أذنه للكلام غير المقبول. لا يقدس الإنسان إلا إذا تنزه عن النقائص. قال القدوس من قدس نفوس الأبرار عن المعاصي والأشرار، وأخذ الأشرار بالنواصي. من قدس نفوس الأبرار عن المعاصي وأخذ الأبرار بالنواصي. القدوس من قدس قلوب أوليائه، يعني كل إنسان له قلب صنوبري، ما أعتقد في إنسان على وجه الأرض ما في له قلب، لكن في قلب كالجوهر وقلب كالحجر، لهم قلوب لا يعقلون بها. أما الإنسان كلما اقترب من الله عز وجل له قلب كبير، له قلب صاف، له قلب ممتلئ حبا لله عز وجل. يعني فرق كبير جدا بين قلب وقلب، قلب يلامس السماء رفعة، وقلب يلامس الحضيض ضعة. قلب كالجوهر صفى لون صفى ماؤه ورق، وقلب كالكدر. والقلوب أنواع، والقلب بيت الرب، ومحصلة إيمانك كله هذا القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا الدرس بفضل الله عز وجل هدفه أن يسير الإنسان إلى قلب سليم، أن يتعاهد قلبه. قال القدوس من قدس قلوب أوليائه عن السكون إلى المألوفات. شوف الإنسان مستهلك، مستهلك طعامه وشرابه وبيته وأولاده ورزقه ودكانه ومتجره ومعمله ووظيفته ومكانته وصحته وقلبه وشرايينه ومعدته، مستهلك، هموم الدنيا تستهلكه، لكن قلب العابد مستهلك وليس مستهلكا، هو مستهلك، يستهلك الدنيا لمعرفة الله ولا يسمح لها أن تستهلكه. المؤمن يقود هواه ولا ينقاد له، المؤمن يسيطر على نفسه ولا يسمح لها بالسيطرة عليه، المؤمن يحتكم إلى القيم ويحكمها ولا يسخرها ولا يسخر منها. المؤمن له مرتبة أخلاقية لا يهبط عنها، وله مرتبة علمية لا يزيغ عنها، وله مرتبة جمالية. هكذا المؤمن شخصية فذة. قال القدوس من طهر نفوس العابدين بإبعادهم عن دنس المخالفات واتباع الشهوات. والقدوس من طهر قلوب الزاهدين من حب الدنيا. والقدوس من طهر قلوب العارفين مما سواه. طهر قلوب العابدين، وطهر قلوب الزاهدين، وطهر قلوب العارفين. فالعابدون متصفون بطاعة الله، مقبلون على عبادته، متحرقون إلى الإقبال عليه، والزاهدون مقيمون على الاكتفاء بوعد الله، معرضون عما يوجب التهمة من ضمان الله. إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. ربنا عز وجل قال فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مشاعر القهر، مشاعر الخنوع، الاستخزاء، الذل لا يعرفها المؤمن. الذي يعرفه أن أمره كله بيد الله. وأن الله صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى. لذلك النبي الكريم كان إذا ألم به خط ماذا يقول؟ لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله العليم الحكيم، لا إله إلا الله، كل شيء بيدك يا ربي وأنت رحمن رحيم. لذلك لا يحزن قارئ القرآن، قارئ القرآن لا يمكن أن يحزن، لأن الأمر كله بيد الله، كن فيكون. عند الإنسان ما عاد في محلات، الشواغل تعبت، الملاك ما في غير وظيفتين تتعبوا، هالمرتبة انحجزت، هالمهمة أخذوها ثلاثة، في 100 موظف عليه. عند الإنسان كله محدود وكله مقنن، أما ربنا عز وجل فضله واسع عظيم. العارفون إذا قاموا قاموا بالله، وإن نطقوا نطقوا بالله، وإن سكتوا سكتوا بالله، فكيفما دارت أوقاتهم وتغيرت أحوالهم فالغالب على قلوبهم ذكر الله. مؤمن أنت، عاهدت الله عز وجل في السراء والضراء، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، في عمل وبلا عمل، في زواج وبلا زواج، بيت وبلا بيت. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال بعض العارفين: أذاقنا الله مما أذاقهم شمة، إنه ولي كل نعمة. طعم القرب من ذاق عرف. الحديث شيء والذوق شيء، قول 1,000,000,000 ممكن أملكها، شيء ثاني هذا، كلمتها سهلة، الحديث عنها سهل، أما أن تملكها شيء آخر. قالوا: من عرف هذا الاسم، الآن علاقتنا بهذا الاسم، من عرف هذا الاسم طهر نفسه عن متابعة الشهوات. يا رب قدوس هو دنير؟ مستحيل. رب مقدس، إذا كان يطمع أن يكون مع الله دائما، أن يكون له إقباله على الله، اتصاله بالله، إذا أحب أن يحبه الله، يا الله قدوس، القدوس يحب المقدس. إذا من عرف هذا الاسم لا بد من أن يطهر نفسه عن متابعة الشهوات، يعني مرتبة الإحسان: اعبد الله كأنك تراه، خوفا، حبا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، حال المراقبة. قال: من عرف هذا الاسم طهر نفسه عن متابعة الشهوات، وطهر ماله عن الحرام والشبهات، ومن عرف هذا الاسم طهر وقته عن دنس المخالفات. احرص على أن يراك حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك. في وقت مجلس العلم أين أنت؟ في بيت الله. في وقت صلاة الجمعة أين أنت؟ فيما بين الفجر والشمس أين أنت؟ على السرير أم على مصلاك؟ يجب أن يراك حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. في هذه الطرقات المزدحمة بالنساء الكاسيات العاريات، هل أنت في هذه الطريق؟ لا والله، هو في بيت من بيوت الله. احرص على أن يراك حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. قال: من عرف هذا الاسم طهر وقته عن دنس المخالفات، طهر قلبه عن كدورة الغفلات، طهر روحه عن فتور المساكنات، يعني ركن إلى الزوجة، ركن إلى أولاده، يعني آثرهم على مرضات الله عز وجل. خليك قاعد معنا هلأ، حاجتك دروس، ما شبعت دروس. ركن إلى الأهل والأولاد، ركن إلى نزهة أعاقته عن مجلس علمي. لكن من عرف هذا الاسم طهر نفسه عن متابعة الشهوات، طهر ماله عن الحرام والشبهات، طهر وقته عن دنس المخالفات، طهر قلبه عن كدورة الغفلات، طهر روحه عن فتور المساكنات، طهر سره عن الملاحظات والالتفاتات. فلان شايفني فات للمسجد ليصلي، لا أخوان بالمسجد، أنا عصور حاله زيادة، أنا خاشع. لا تلاحظ الخلق أبدا، لاحظ الخالق. هؤلاء لا ينفعونك إطلاقا، أنت لك عند الله مكانة لا يرفعها مدح المادحين ولا يخفضها ذم الذامين. أقول لك هذا المثل أقوله كثيرا، معك كيلو معدن هو ذهب، ظنه الناس تنكا، خير إن شاء الله حقه موجود، أي لحظة 500 وشوي، معك كيلو تنك، بذكاء بارع وطلاقة لسان وقدرة إقناع أقنعت الناس أنه ذهب، خير إن شاء الله، أنت الخسران وحدك. لا إن قنعوا بأن التنك ذهب تربح، ولا إن اتهموا بأن ذهبك تنك تخسر. خيرك منك وشرك فيك. قال هذا الذي عرف اسم القدوس، الآن دققوا في أربع جمل خطيرة جدا. من عرف اسم القدوس لا يتذلل لمخلوق بالنفس التي بها عبده. يعني مثلا وإن كان لا علاقة لها بالدرس، أحد أصحاب رسول الله صافح النبي عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى بعد أن صافحه وأشرقت روحه، قال والله لا أمس بها شيئا غير شريف. يعني عاش 80 عاما وما مس بيمينه ذكره. لماذا؟ لأنه صافح بهذه اليمين رسول الله، يد مقدسة صارت. طيب هذه النفس التي عبدت ربها، هذه النفس التي أقبلت عليه، أيليق بها أن تتذلل لمخلوق؟ إن عرفت اسم القدوس، هذه النفس التي تقدست بمعرفة الله لا يمكن أن تتذلل لمخلوق. لذلك من جلس إلى غني فتضعضع له، أي تمسكن له، ذهب ثلثا دينه. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. ويعاب أن تشكر الرحيم إلى الذي لا يرحم، يعاب أن تشكر الرحيم إلى الذي لا يرحم. لذلك سيدنا إبراهيم ماذا قال حينما جاءه سيدنا جبريل؟ قال له ألك عند الله حاجة؟ شو حاجة؟ على النار. أوقدوا نارا عظيمة وألقوه بها. يا إبراهيم ألك عند الله حاجة؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. قلنا يا نار كوني بردا، كلام القرآن كلام مذهل، يا نار كوني بردا، لو ما قال سلاما كان مات من البرد. قال سلاما، لو ما قال على إبراهيم منذ أن وضع هذا النبي العظيم بهذه النار حتى الآن النار لا تحرق الصور، ما عدنا نستفيد منها. 6 كلمات ربنا قال، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو ما قال على إبراهيم النار لا تحرق أحدا إلى يوم القيامة، ما عاد في طبخ بقى خلص، ما عاد في صهر حديد، ما عاد في تدفئة مركزية، ما عاد في مدفأة تدفئة، انتهى. يا نار كوني بردا وسلاما وعلى إبراهيم فقط، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. يعني إذا كان الله معك فمن عليك؟ بس ما أظن أنه المؤمن له معاملة خاصة عند الله عز وجل. والدليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قصة. الآن قانون: وكذلك ننجي المؤمنين. والله الآية وحدها تملأ النفس إشراقا، تملأ النفس طمأنينة، تملأ النفس عزة، تملأ النفس قوة، تملأ النفس كرامة. وكذلك ننجي المؤمنين. قال: هذا الذي عرف اسم القدوس كيف يتذلل لمخلوق بهذه النفس التي تقدست بمعرفة الله عز وجل؟ مستحيل. وهذا الذي عرف اسم القدوس لا يعظم مخلوقا بالقلب الذي به شهد. هذا القلب عظم الله عز وجل، أيعظم مع الله أحدا؟ مستحيل، إلا أن يعظم أولياءه، لأنه المؤدى واحد، والله ورسوله أحق أن يرضوه. يعني إرضاء رسول الله عين إرضاء الله، إرضاء الله عين إرضاء رسول الله. قال: هذا الذي عرف اسم القدوس يجب ألا يبالي بما فقده بعدما وجده. فهمتوا هاي؟ واحد عرف الله عز وجل، تقدست روحه بمعرفة الله، وذاق طعم قربه، بس مع بيته صغير، بيته أبوه، أجرة، وظيفته متواضعة، معاشه قليل، زوجته وسط، له جيران متعبين. يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ والله ما نقصنا شيء. هنا البطولة، إذا عرفته فعلا لا ترى أنك خسرت شيئا أبدا. في مرض مزعج، هيك الله بده، هذه مشيئة الله وأنا أحبه. لذلك طعم القرب ينسي كل شيء. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا. لذلك هذا الذي عرف اسم القدوس لا يبالي بما فقده بعدما وجده. قرأت مرة عن سيدنا الصديق رضي الله عنه كلمة لا أنساها. تلاقي أيام واحد بيندب حظه، لك مرتي كبيرة، لك من سني أخذتها، شو كيف الغلطة غلطة؟ شو صار؟ سيدنا رسول الله أخذ أكبر منه 15 سنة، قد أمه بالضبط. سيدنا الصديق ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. شو قولك؟ واحد لقى جوهرة حقا 300 مليون ونسي يأخذ الصدفات، أثناء البحر كان لم يشفي الصدف وكان حجر ملمعين ألوان غريبة، لقى جوهرة حقا 300 مليون نسي الصدفات، شيء خير إن شاء الله، هل يندم؟ إطلاقا. الآن ولا يرجع قبل الوصول إليه بعدما قصده. الطريق مشي بعدين انتكس، ليش؟ مل. لماذا؟ ما عنده بيت، بده بيت ملك، ماشي بالطريق إلى الله عز وجل، ما كان متزوج، تزوج ما عاد حضر إطلاقا مجالس علم، لا هون أريح. شوف الكلمة ما أدقة، ولا يرجع قبل الوصول إليه بعدما قصده. أنت قصدت الله عز وجل، يجب ألا يثنيك شيء، لا مشكلة ولا خطر ولا وهم ولا تهديد ولا فقر ولا أبدا. هذا هو الصدق. قال: من آداب من عرف هذا الاسم أن تسمو همته، أن تسمو همته إلى أن يطهره الله من عيوبه. في عنده عيوب نفسه. المشكلة يا أخوان أن عيوب الجسد تنتهي مشكلتها عند الموت،
لا شو في آفات، شو في أمراض، واحد يده مصابة، واحد بصره ضعيف، واحد آلام في ظهره، إذا جاء ملك الموت بينهي كل المشكلات، ما عاد شيء. كل أمراض الجسد تنتهي عند الموت، وكل أمراض القلب تبدأ عند الموت، تبدأ. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. اللؤم الذي فعله الإنسان في الدنيا مخدر، مخدر، أما إذا استيقظ عند الموت، إن العارة كما ورد في بعض الأحاديث الشريفة في الجامع الصغير، إن العارة ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. آلام النفس، آلام الندم، الشعور بالخيبة، الشعور بالخسارة الكبرى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال من آداب من عرف هذا الاسم أن تسمو همته إلى أن يطهره الله من كل عيوبه، وأن يدنسه عن دنس كل عاهاته في جميع حالاته، ويطهر قلبه من كل كدوراته، ويرجع إلى الله تعالى بحسن الاستجابة في جميع أوقاته. قال فإن من طهر لسانه عن الغيبة طهر الله قلبه عن الغيبة، عن الغيبة عنه، يصبح قريبا منه. ومن طهر لله طرفه عن النظر بالريبة طهر الله سره عن الحجاب. إذا الإنسان حجب بصره عن المحرمات الله كشف له عن بصيرته، فإذا أطلق بصره حجب عن بصيرته. طهر لسانه عن اغتياب الناس الله عز وجل يقربه إليه. يعني ملخص هذا الدرس، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نطهر أنفسنا كي نستحق أن نكون معك يا رب في جنتك، مع أوليائك، مع المؤمنين، مع الأنبياء، مع الصديقين، مع الشهداء، مع الصالحين. قال حكي عن إبراهيم الأدهم، ابن الأدهم رحمه الله تعالى، أنه مر بسكران مطروح على قارعة الطريق وقد تقيأ، فقال في نفسه بأي شيء أصابته هذه الآفة وقد ذكر الله بهذا الفم، هذا اللسان ذكر الله، هذا الفم ذكر الله، هو ممتلئ زبدا وقيئا ملقا على قارعة الطريق. وكان شيخا جليلا عظيما، جاء بنفسه وغسل فمه، فلما أفاق السكران أخبر بما فعله معه إبراهيم بن الأدهم. الرجل السكران خجل من الله تعالى وتاب وحسنت توبته، فرأى إبراهيم في المنام كأن قائلا يقول له يا إبراهيم طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. تأثرت من هذه القصة، يعني لك ابن يأسان منه، لا، حاول يصلي. إذا أنت حاولت يصلي ولو صلاة شكلية، أنت جعلته يصلي هذه الصلاة الشكلية لعل الله عز وجل يتفضل عليه فيطهر قلبه. أنت كن عند الأمر والنهي وعلى الله الباقي. قف في الصلاة متخشعا لعل الله عز وجل يتجلى عليك. حاول أن تصلي مع أولادك لعل الله يهديهم إلى سواء السبيل. طهر ظاهرهم لعل الله يطهر باطنهم. لك الظاهر وعلى الله السرائر. قال يا إبراهيم لقد طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. يبيروا القصة لك مالك، دخل للمسجد مرة، رأى رجل يبكي بكاء مرا ويتهجد وينادي ربه ويدعوه، أعجبته هذه الصلاة وهذا التهجد وهذا الخشوع، قال: من أنت يا فلان؟ من الرجل؟ قال له: إن الذي هداني أخبرك بحالي، قال لك أنه يا إبراهيم طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك، إن الذي هداني أخبرك بحالي، لا تيأس. لو رأيت الإنسان في أعلى درجات، في أقل درجات المعصية أو في أشدها، الصلحة بلمحة. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. يا أيها الإخوة الأكارم، أختم درسي بهذه الكلمات، احفظوها: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. ألا يتمنى أحدنا أن يكون كذلك؟ وجه كالشمس منير، قلب مستنير، سعة في الرزق، قوة في البدن، محبة في قلوب الخلق. أحد العلماء بمصر عاش 130 سنة، رجل عاش من علماء دمشق رحمهم الله تعالى 96 سنة، ويروي عنه تلامذته أنه كان مستقيم القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه، على خدوده متوردة، قوي البنية. كلما سئل: يا سيدي ما هذه الصحة؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. قال: وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب والقبر ووهنا في البدن ونقصا في الرزق. قال عليه الصلاة والسلام: قد يحرم المرء الرزق بالذنب يصيبه، قد يحرم المرء الرزق بالذنب يصيبه، ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. والذنب أيها الإخوة والسيئة سبب هوان العبد على ربه وسقوطه من أعين خلقه. هان الله على الناس فهانوا عليه. آخر نصيحة: اتق الله باجتناب المحرمات تكن من التوابين، وتورع عن اقتحام الشبهات تكن من المتطهرين، وازهد فيما زاد عن قدر الضرورة تنجو من الحساب الطويل، وأقبل على خدمة مولاك تنال الثواب الجزيل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. كلمة قصيرة أيها الإخوة الأكارم: لا يجوز أن تقف على قوله تعالى: فويل للمصلين، أليس كذلك؟ المعنى فاسد. كما أنه لا يجوز أن تقف على قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، وذكروا الله كثيرا. إذن الشعر مضمونه بقيمه، فإذا كان في مدح رسول الله مثلا: انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فابحث وقل: من أخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. هذا شعر. فالشعر كما قال العلماء: كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح.
والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.